خشية حقيقية، لأن خشية الله بالعلانية قد يكون سببها مراعاة الناس، ويكون في هذه الخشية شيء من الشرك لأنه يرائي بها. لكن إذا كان يخشى الله في مكان لا يطلع عليه إلا الله فهذا هو الخاشي حقيقة. وكم من إنسان عند الناس لا يفعل المعاصي ولكن فيما بينه وبين نفسه يتهاون بها. نعم، فيه إنسان حدثني شخص يقول إنسان ظاهره الصلاح حتى إنه ينكر إذا سمع الأغاني في الراديو أو في التلفزيون، لكنه هو في بيته يقتني الراديو والتلفزيون ويكب على سماع الأغاني. هذا خشى الله بالغيب؟ لا، ما خشى الله بالغيب، هذا خشى الناس بالحقيقة ولم يخشى الله عز وجل. لأن الذي يخشى الله لا بد أن يقوم بقلبه تعظيم الله سبحانه وتعالى سواء بحضرة الناس أو بغيبة الناس. أيضا يخشى الله بالغيب أي بما غاب عن الأبصار نظرا وعن الآذان سمعا، وهو خشية القلب. وخشية القلب أعظم ملاحظة من خشية الجوارح، صح ولا لا؟ خشية القلب أعظم مراقبة من خشية الجوارح، لأن الذي يصلها بقلبه يكون مراقبا لله عز وجل ولحقه أكثر، ولأنه يجب أن تراقب خشية القلب أكثر مما تراقب خشية الجوارح. تبي يا أخوان، خشية الجوارح بإمكان كل إنسان أن يقوم بها حتى في بيته، كل إنسان يستطيع أن يقوم يصلي ولا يتحرك، ينظر إلى موضع سجوده، يرفع يديه في موضع الرفع، يعني يستقيم استقامة تامة في ظاهر الصلاة. لكن القلب غافل، القلب غافل. أما خشية القلب فهي الأصل، هي الأصل وهي التي يجب أن يراقبها الإنسان ويحرص عليها حرصا تاما. وهذا معنى قول وخشى الرحمن بالغيب. إذن الصواب بل الراجح من القولين أن قوله بالغيب يعود على الخاشع، أي يخشى الله تعالى غائبا عن الخلق، ويخشى الله تعالى بخشية غائبة لا تظهر العيون ولا تسمع الأذان، وهي خشية إيش؟ خشية القلب. أما قول المؤلف ولم يره واعتبر أن الغيب هنا حال من المخشي فهذا فيه نظر، لأن الله عز وجل صحيح لا يرى، ولكن آياته البينة الظاهرة كأن الإنسان يرى ربه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فآيات الله كلما تأمل الإنسان فيها، سواء الآيات الكونية أو الآيات الشرعية، كلما تأمل فيها ظهر له فيها وجود الخالق، وظهر له كل ما تتضمنه هذه الآيات من صفاته ظهورا بينا كأنما يشاهد الله عز وجل. فالصواب إذن المعنى الأول، لأننا نقول وإن لم نرى الله لكن نرى من آياته ما يدلنا دلالة قطعية يقينية على وجوده وعظمته. يقول: من خشى الرحمن بالغيب وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة. شف، قال تنذر ثم قال فبشر، متقابلات. تنذره فينتفع بالإنذار، إذا انتفع بالإنذار حصل له الثواب فاستحق البشارة، ولهذا قال فبشره بمغفرة وأجر كريم هو الجنة. بمغفرة للذنوب وأجر كريم على فعل الحسنات. والكريم يتضمن كرم الذات العينة وكرم الصفات، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: إياك وكرائم أموالهم، يعني الكريمة بذاتها وبصفاتها. الأجر الكريم بذاته إذا نظرنا إلى نعيم الجنة بذاته وجدنا أنه كريم أكرم وأجمل وأحسن وأنفع من نعيم الجنة. ففي الجنة فاكهة ونخل ورمان وعسل وخمر. إذا نسبت هذا إلى نعيم الدنيا وجدت أنه أكرم من نعيم الدنيا بذاته. بصفاته أيضا طعمه ورائحته وغير ذلك هو أيضا أكرم. واضح؟ كريم أيضا من حيث المقابلة، فالحسنة بكم؟ بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. الأجر في الدنيا يكون بقدر العوض. تبيع علي سيارة بعشرة آلاف قيمتها كم؟ 10,000، ما أعطيك إلا 10، ما أزيد. لكن في الآخرة أجر الآخرة أكرم وأعظم، لأنك تبذل واحدا وتعطى كم؟ 10، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. فصار كرم الأجر أجر الآخرة من عدة وجوه، في عينه وصفته وإيش ومقابلته أو معاوضته، فإنه أعظم بكثير من عوض الدنيا وأجر الدنيا. يقول قال المؤلف هو الجنة، هذا تفسير للمراد، تفسير للمراد لا للمعنى. ولا شك أن الجنة تشتمل على ما ذكرنا. ثم قال تعالى إنا نحن نحيي الموتى للبعث ونكتب في اللوح المحفوظ ما قدموا في حياتهم من خير وشر ليجازوا عليه وآثارهم ما استن به بعدهم وكل شيء نصبه بفعل يفسره أحصيناه ضبطناه في إمام كتاب بين، في إمام مبين كتاب بين واللوح المحفوظ. قال الله تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. أولا مناسبة هذه الآية لما قبلها لها مناسبتان. المناسبة الأولى أنه لما ذكر حال من ينتفع بذكرى الرسول عليه الصلاة والسلام ومن لا ينتفع بين أن كل منهم سوف يحيى بعد موته وسوف يجازى على عمله، فالمناسبة ظاهرة، ففيها بشارة للمؤمن المنتظر وفيها إنذار وتخويف لمن خالف. ثانيا أن الله تعالى لما ذكر حال هؤلاء المكذبين فإن تكذيبهم بمنزلة الموت. وإذا كان الله قادرا على إحياء الموتى إحياء حسيا فهو قادر على إحياء هؤلاء الموتى بالكفر إحياء معنويا. فيكون المناسبة من وجهين. قال إنا نحن نحيي الموتى، إنا هذه ضمير جمع والله عز وجل واحد، فتحمل هذه على أي شيء؟ على التعظيم قطعا. نحن نحيي الموتى، نحن هذه ضمير فصل، لأنها لو سقطت وقيل إنا نحيي الموتى استقام الكلام، فهي ضمير فصل للتخصيص، يعني نحن لا غيرنا. نحيي الموتى جمع ميت ويشمل الموتى من بني آدم وغيرهم، لكن قوله ونكتب ما قدموا وآثارهم يدل على إيش؟ على التخصيص. وهذا له نظائر في القرآن والسنة، إذا جاء لفظ عام ثم ذكر بعده حكم يختص ببعض أفراده فهل هذا يخصص العموم أو لا يخصصه؟ إذا نظرنا إلى تصرف العلماء رحمهم الله وجدنا أنهم أحيانا يجعلونه مخصصا للعموم وأحيانا لا يجعلونه مخصصا للعموم، فمثلا المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. هذه الآية فيها عموم وفيها حكم يختص ببعض أفراد هذا العموم. أين العموم يا غانم؟ أين العموم؟ المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، فإن هذا يشمل من لها رجعة ومن ليس لها رجعة، هذا العموم. ثم قال بعد ذلك بعولتهن أي بعولة المطلقات أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. هذا الحكم يختص بمن؟ بالرجعيات. فهل نقول إن المراد بالمطلقات في قوله المطلقات يتربصن المراد بها الرجعيات أو هو عام؟ نعم نعم، أكثر العلماء على أنه عام، أكثر العلماء على أنه عام. نأتي إلى السنة. قال جابر قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. في هذا عموم وفي هذا حكم تعقبه يختص ببعض أفراد هذا العموم. فهل نأخذ بالعموم أو نأخذ بما يقتضي هذا الحكم المعقب أو المعقب؟ معقب أصح. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، وش يشمل؟ كل ما لا يقسم، حتى لو كان بينه وبينك تجارة وتبين نصيبك منها فلي الشفعة ولا لا؟ ها؟ نبي ناخذ بالعموم في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرت الطرق فلا شفعة. هذا يختص بإيش؟ بالأراضي. فهل نقول إن قوله في كل ما لم يقسم يختص بالأراضي بدليل الحكم المفرع، ونقول إذا كان شريكان في سيارة وباع أحدهما نصيبه فلا شفعة للثاني، أو نقول نأخذ بالعموم ونجعل هذا الحكم الخاص لبعض أفراده يختص به؟ فيه أيضا في خلاف. هذه المسألة التي نحن فيها الآن، إنا نحن نحيي الموتى، يشمل كل ميت حتى البهائم، ونكتب ما قدموا وآثارهم، هذا خاص بالمكلفين. فهل نقول إنا نحن نحيي الموتى من المكلفين بدليل قوله ونكتب ما قدموا، أو نقول هو عام وتعقيبه بحكم يختص ببعض أفراده لا يقتضي التخصيص؟ طيب عام ينبني على خلاف يا أخوان، العلماء كما تشاهدون يختلفون في مثل هذا. فنحن نقول ممكن أن نقول الموتى الذين يكتب لهم ما قدموا وآثاره، بدليل قوله ونكتب ما قدموا وآثاره. وقد يقول قائل أنا بعتبر العموم، إن نحن نحيي الموتى كل ميت ونكتب ما قدم بعضهم وهم المكلفون. طيب المهم انتهى الوقت. تبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. ذكر الوصفين، الذي يتبع الذكر، وذكرنا أن اتباع الذكر يكون بأمرين. الأول نعم
والعمل بما يعمل،
نعم تصديق الأخبار واعتقاد مقتضاها، والثاني العمل بالأحكام فعلا للمأمور وتركا للمحظور. والوصف الثاني خشي الرحمن بالغيب، والخشية الخوف عن علم بعظمة المخوف. دليل ذلك عبد الرحمن داود، ها دليل أن الخشية هي الخوف مع العلم بعظم المخشي. إنما يخشى الله من عباده العلماء. طيب، وذكرنا أن قوله بالغيب يحتمل وجهين، أحدهما ذكره المؤلف والثاني ذكرناه نحن. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قال وكل شيء نصبه بفعل يفسره أحصيناه. كل شيء، كل هذه مفعول لفعل محذوف يفسره قوله أحصيناه، وعلى هذا التقدير وعلى هذا فيكون التقدير أحصينا كل شيء، أحصينا كل شيء. ولا تجمع بين المفسر والمفسر، يعني لا تقول التقدير أحصينا كل شيء أحصيناه، لأنه لا يجمع بين المفسر والمفسر. فإذا أردت أن تقدر تقول التقدير وأحصينا كل شيء في إمام مبين. لكن قدم، يعني جعلت الصيغة على هذا الوجه ليكون المسند لذكر المسند إليه مرتين، لأن كل شيء والضمير في أحصيناه يعودان على شيء واحد، فيكون هنا ذكر المعمول مرتين، ذكر المعمول مرتين، مرة على أنه مفعول لفعل مقدر، ومرة على أنه ضمير لذلك المذكور وهو قوله أحصيناه. هذا التركيب يسمى عند النحويين إيش؟ الاشتغال، يسمى الاشتغال. والاشتغال تجري فيه الأحكام الخمسة، تجري فيه الأحكام الخمسة: الوجوب والاستحباب والإباحة والكراهة والتحريم. لكن هذا وجوب نحوي، مو وجوب شرعي، يعني تارة يجب نصبه وتارة يمتنع، وتارة يترجح نصبه وتارة يترجح رفعه، وتارة يستوي الأمران. في مثل هذا التركيب ما الذي يترجح؟ طبعا ستقول يترجح النصب بدون تردد، لأنه منصوب الآن. يترجح النصب لماذا؟ لأن الجملة هنا معطوفة على جملة فعلية، معطوفة على جملة فعلية، فإذا جعلناه مفعولا لفعل محذوف صارت الجملة المعطوفة إيش؟ فعلية ولا اسمية؟ صارت فعلية، وتناسب الجملتين أولى من تضادهما. ما أدري معلوم ولا ها؟ طيب، قلنا أن هذا من باب الاشتغال. وترجح النصب هنا لأن قوله أحصيناه معطوف على قوله نكتب ما قدموا وآثارهم، نكتب ما قدموا وآثارهم، أرجو الانتباه. فإذا جعلنا الواو حرف عطف والجملة فعلية أحصيناه، صار المعطوف جملة أتم فعلية على جملة فعلية. ولو رفعنا، وهو جائز الرفع هنا، الرفع هنا جائز، لكن النصب أرجح. لو رفعناه وقلنا وكل شيء أحصيناه، صار العطف هنا عطف جملة اسمية على جملة فعلية. أيهما أنسب؟ الأول أنسب، أن نعطف جملة فعلية على جملة فعلية. ولهذا نقول إن النصب هنا أرجح، مع جواز الرفع لولا أنه في كلام الله ولا يغير، لكن يجوز أن أقول وكل شيء أحصيناه. فهمتم ولا لا؟ ولهذا لو قلنا زيد ضربته يجوز أن أقول زيدا ضربته، لكن أيهما أرجح؟ الرفع، الرفع لأنه الأصل ولا في جملة نعطف على شيء. لكن لو قلت زيد ضربته زيدا ضربت زيدا وعمر أكرمته، يجوز في عمر أكرمته النصب ويجوز الرفع، لكن أيهما أرجح؟ النصب، لأني قلت ضربت زيدا جملة فعلية والجملة الفعلية عندكم معروفة ما هي؟ المبدوءة بالفعل. ضربت زيدا أقول وعمرا أكرمته، ويجوز وعمر أكرمته، لكن الأول أولى لتناسب الجملتين. طيب، نحن ذكرنا هذا على سبيل الاستطراد، ولا ليس الدرس يعني درس نحو، لكن هذه القاعدة. إذا جاءت جملة فيها اشتغال، فإن كانت ابتدائية أو معطوفة على جملة اسمية فالراجح الرفع، وإن كانت معطوفة على جملة فعلية فالراجح النص. طيب، قال الله تعالى ونكتب ما قدموا وآثارهم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. نكتب، هل الذي يكتب الله عز وجل أو الملائكة بأمر الله؟ الملائكة بأمر الله، لقوله تعالى كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. وإسناد الكتابة إلى الآمر موجود، موجود في اللغة العربية كثيرا. يقول السيد كتبت كذا وكذا، والمراد كتبه عبيده، المراد كتبه عبيده. فهنا نكتب، يقول الله عز وجل نكتب، والمراد بالملائكة، بملائكتنا. دليل ذلك، تجلى دليل ولا كان يقول ليش تصف عن ظاهره؟ دليل ذلك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقول نكتب ما قدموا، أي ما قدموه في الدنيا من أعمال صالحة، لأن كل إنسان يعمل عملا صالحا في الدنيا فإنه قد قدمه بمنزلة السلم. تعرفون السلم في البيع؟ ها؟ المشتري يقدم الثمن، أنت الآن مقدم للثمن. المثمن متى يكون؟ يكون يوم القيامة، وقد يكون في الدنيا ويوم القيامة، قد يكون في الدنيا ويوم القيامة جميعا. فأنت الآن إذا عملت عملا صالحا فقد قدمت لنفسك الآن ثمنا تأخذ عوضه يوم القيامة. فق بهذا، وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وقوله نكتب ما قدموا، يقول المؤلف نكتب في اللوح المحفوظ ما قدموا في حياتهم. هكذا مشى عليه المؤلف أن المراد بالكتابة هنا الكتابة في اللوح المحفوظ، وهذا التفسير مخالف لظاهر اللفظ، لأن قوله نكتب فعل مضارع، والمضارع لا يحمل على الماضي إلا بدليل، دليل لفظي كلام مثلا إذا دخلت على المضارع جعلته ماضيا، أو دليل حالي يدل عليه السياق. وهنا لا دليل على أن المراد نكتب في اللوح المحفوظ. الكتابة في اللوح المحفوظ انتهت ولا لا؟ انتهت، كما قال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. اللوح المحفوظ انتهت كتابته، ولا يمكن أن تصاغ نكتب لشيء انتهى، ولكن المراد نكتب يعني بواسطة الملائكة تكتب ما قدم. والملائكة تكتب ولا كتبت؟ تكتب. طيب نكتب، إذن الصواب نكتب في صحائف الأعمال، والذين يكتبون الملائكة بأمر الله عز وجل، ما قدموا في حياتهم من خير وشر ليجازوا عليه. نعم، يكتب الله عز وجل ما قدم الإنسان من خير وشر، لكن ما قدمه من خير فهو مضمون، وما قدمه من شر فليس بمضمون. صح؟ نعم، لأن الخير لا يمكن أن يهدر منه شيء، والشر قد يعفو الله عنه، الشر قد يعفو الله عنه إذا لم يكن شركا، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا من مصلحة الإنسان إذا كان غير مضمون، ولا من مصلحته؟ من غير مصلحته، من مصلحته. نعم، قال وآثارهم ما استن به بعدهم، طيب، الآثار جمع أثر، والأثر ما أعقب الشيء، ومنه أثر القدم بعد المشي فإنه يعقبه. فما المراد بآثارهم؟ قال المؤلف: ما استن به بعدهم. وهذا التفسير كمثال وليس حصرا، لأن اللي يكتب الآثار أكثر مما استن به بعدهم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فمثلا الصدقة الجارية هذه من آثارهم ولا مما قدموا؟ لا، من آثارهم أيضا. هذه إذا أوقف الإنسان، إذا أوقف مزرعة أو بستانا على الفقراء وانتفعوا به بعد موته، صار هذا من الآثار بلا شك، وإن كان أصل التقديم في حياته، لكنه النفع صار بعد مماته. العلم النافع من آثاره، كل ما انتفع به بعد موته من علم فهو من آثاره. الولد الصالح أيضا من آثاره، لأن الولد من كسب الإنسان، فإذا كان ولد صالح يدعو لأبيه أو أمه فهو من الآثار. طيب، ما اقتدى به الناس بعده من العمل الصالحة والأخلاق الحميدة فهو أيضا من الآثار. إذن فما ذكره المؤلف على سبيل المثال، وهذا الذي قاله المؤلف أن المراد بالآثار ما كان من بعد موت الإنسان، هذا هو الصحيح. وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بالآثار الآثار التي يتقدمون بها إلى الطاعة، كالمشي إلى الصلوات، فإن الله تعالى يكتب للإنسان كل خطوة فيرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة. واستدل هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبني سلمة، قال لهم: دياركم تكتب آثاركم. فجعل الرسول عليه الصلاة والسلام الآثار تكتب، ولكن هذا الاستدلال فيه نظر، لأن قول الرسول تكتب آثاركم هذا مما قدموه في حياتهم، أليس كذلك؟ ولكنه سماه أثرا لأنه نعم أثر، والممشى والمسير. فالصواب أن الآية كما قال المؤلف أن المراد بما قدموا ما سبق من أعمال صالحة في حياتهم حتى آثار مسيرهم إلى المساجد، وآثارهم ما كان بعد موتهم. طيب، قال: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قال المؤلف: أحصيناه، ضبطناه. والإحصاء بمعنى الضبط، مأخوذ من الحصى، لأن العرب كما نعلم أمة أمية، ما يكتبون، يضبطون الأشياء بالحصى أو شبهها، ويقدرون بالرمح وما أشبهه، ما يقرون ولا يكتبون. فكانوا إذا أرادوا ضبط الشيء أخذوا حصى. كم عدد القوم؟ تتفضل، أعطوا كيس الحصى ويعده ولا لا؟ إذا عدها حرح عدد القوم. ولهذا قال الشاعر: ولست بالأكثر منهم حصى، وإنما العزة للكافر. ولست بالأكثر منهم حصى، يعني إن قومكم هم كثيرين، نعم، وإنما العزة للكافر. ويضرب المثل فيقال: جاء قوم كثر الحصى. نعم، على كل حال أحصيناه، ضبطناه. وسمي الضبط إحصاء لأن العرب كانت تضبط الشيء بالحصى. قال: أحصيناه في إمام مبين، كتاب بين، وهو اللوح المحفوظ. هذا صحيح، في إمام. الإمام يطلق على عدة معاني يجمعها أنه مرجع، يجمعها أنه مرجع. فإمام الصلاة مثلا إمام، لأنه مرجع للمأمومين يقتدون به، وإمام الحكم كذلك مرجع يرجع الناس إليه، والكتاب إمام لأنه مرجع كما قال الله تعالى: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إذن في إمام في كتاب. وقوله مبين يقول بمعنى بين، لأن مبين هنا من الرباعي ولا من الثلاثي؟ من الرباعي، من أبانا يبين فهو مبين. أما بين فهي من الثلاثي، من بان يبين فهو بين. وكلمة بان وأبان تأتيان بمعنى واحد، فيقال بان الصبح وأبان الصبح، وتنفرد أبان بأنها تأتي بمعنى أظهر وأوضح. أبان الشيء يعني أظهره وأوضحه، عرفتم؟ فإذا جاءت كلمة مبين في القرآن الكريم فإنها تصلح أن تكون بمعنى بين، وتصلح أن تكون بمعنى مظهر وموضح، لكن ليس كل موضع جاءت فيه تصلح الوجهين جميعا، لا، قد تكون في موضع لا تصلح إلا إلى بين. نعم. فمثلا: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، معناها بين ظاهر. لكن حاميم والكتاب المبين، حاميم والكتاب المبين بمعنى البين ولا الموضح؟ الموضح، وهو إذا كان موضحا فهو واضح، لكنها هنا مبين بمعنى مظهر أبين، يعني أبين في المعنى. على كل حال، إذا جاءتكم كلمة مبين فإن صلحت أن تكون من الرباعي الذي بمعنى أظهر فهو أولى من تفسيرها بالرباعي الذي بمعنى ظهر، عرفتم؟ لأن المظهر جامع بين الظهور بنفسه والإظهار لغيره، فيكون معناه أشمل. قال: في إمام مبين. طيب، الإمام المبين يقول مؤلف إنه لوح محفوظ، وهذا صحيح، يعني محتمل، فإن اللوح المحفوظ كتبت فيه أعمال العباد. ولكن هنا مبين، هل الأنسب أن تكون كما فسرها المؤلف بين، أو مبين بمعنى مظهر؟ ها؟ أين أولى؟ هو أصلها الأخير يستلزم المعنى الأول. ها؟ هل المعنى أنه كتاب بين ولا كتاب مبين يظهر الحقائق؟ الظاهر المعنى الأخير أولى، إن هذا الكتاب مبين للأمور موضح لها، وكما قلنا ما كان مبينا فهو بين. نعم. لا، هي صالح لأن تكون كما قال المؤلف اللوح المحفوظ، لأن قول أحصيناه واضح أنه قد انتهى. ويجوز أن تكون صحائف الأعمال لقوله تعالى: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم قال الله تعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية. قال اضرب، قال بمعنى اجعل، وهذا لا شك أنه معنى مقرب، معنى ضرب مثلا أي جعل مثلا. وقيل إن اضرب بمعنى اتخذ، لأن الضرب يدل على صناعة وتكييف، ومنه ضرب الذهب خاتما، ضرب الذهب حليا، ضرب الذهب سكة يعني نقودا، بمعنى اتخذه حليا، اتخذه سكة وما أشبه ذلك. فشبه ذكر المثل للاعتبار به بصناعة الشيء، بصناعة الشيء، لأن المثل يشتمل غالبا على هيئة متكاملة مركبة من أجزاء متعددة، ولهذا لا يأتي المثل في تشبيه مفرد بمفرد، إنما يأتي المثل في تشبيه صورة مشتملة على أجزاء متعددة بصورة. أنتم فاهمين؟ فلهذا سمي ضرب مثل، أي صنع مثل، كما نصنع الأواني والخواتم وغيرها من معادنها. وقال المؤلف اضرب لهم مثلا، قال مثلا مفعول اول، اصحاب القريه مفعول ثاني. هذا الظاهر انه سهو من المؤلف، والصواب العكس، لان المضروب ما هو اصحاب القريه فيكون هو المفعول الاول، ومثلا هو المفعول الثاني. ففي اعراب المؤلف انقلاب، في اعرابه انقلاب، فالصواب ان اصحاب القريه مفعول اول ومثلا مفعول ثاني، اي اجعل اصحاب القريه لهؤلاء المكذبين لك اجعلهم مثلا يعتبرون به. والمثل والمثل كالشبه والشبه، يعني يجعله امرا مشابها حتى يتعظوا به. واظن ما يمكن ان نكمل ارمتهم ما قدموا واثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين. قوله مثلا اصحاب القريه، ما فيه كلمات، جاء السؤال ان شاء الله، اضرب لهم مثلا اصحاب القريه. كلمه اضرب الخطاب فيها للرسول عليه الصلاه والسلام او لكل من يتاتى خطابه. سبق لنا ان مثل هذا تاره يكون صريحا في انه عام، وتاره يكون صريحا في انه خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، وتاره يحتمل الوجهين. فمن الأشياء التي هي صريحة بخصوصية هذا الرسول عليه الصلاة والسلام قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، فهنا الخطاب لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام قطعا. ومن الأشياء الصريحة بأنه عام مثل قوله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، ولم يقل إذا طلقت، فدل على أن الخطاب الأول يراد به العموم. وأما احتمال أن يكون خاصا بالرسول أو عاما فهو كثير في القرآن، فما هو الأرجح، أن نجعله خاصا أو عاما؟ الأرجح أن نجعله عاما لأنه أشمل، إذا جعلناه عاما شمل الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره. إذا ممكن أن نقول لأي داعية الآن اضرب مثلا للمكذبين بهذه القرية. قال أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، قال المؤلف أنطاكية هذه القرية، فجعل أل للعهد، العهد الذهني، يعني كأنها قرية معروفة مفهومة. ولكن هذا القول ضعفه ابن كثير في التفسير وقال إن هذا غير معروف في أنطاكية، وأنطاكية ما دمرت ولا أهلك أهلها، ولا ينطبق هذا المثل عليها بوجه من الوجوه. وعلى هذا فيكون المراد بالقرية هنا قرية غير معينة، قرية غير معينة، وتكون أل لإيش؟ للجنس يا أخوان، للجنس، يعني اضرب لهم مثل بقرية غير معينة، يكون أل للجنس لا للعهد. وهذا هو الصحيح، وذلك لأن الله عز وجل لو كان في بيان هذه القرية بعينها مصلحة، نعم، لبينها الله عز وجل. وليس المقصود كما مر علينا كثيرا تعيين الأشخاص أو الأماكن أو الأزمان، ليس فيه كبير فائدة في الغالب، المقصود العبرة في القصة وما وقع. نعم، ولهذا نرى بعض العلماء يتكلفون مثلا فيما إذا جاء اسم رجل في حديث مبهم، يتكلفون في طلب تعيينه، وليس هذا بلازم، اللهم إلا أن يترتب على تعيينه اختلاف في الحكم أو إظهار للمعنى، فهذا شيء آخر. على كل حال هنا نحن لا يعنينا أن نعرف ما هي القرية ومن هم أهلها، الذي يعنينا إيش؟ العبرة بما جرى في هذه القصة. إذن الصواب عدم تعيينها بأنطاكية إذ جاءها المرسلون إلى آخره، بدل اشتمال من أصحاب القرية، إذ بدل اشتمال من أصحاب القرية ستكون بمحل نصب لأن أصحاب منصوب، والبدل يتبع بالإعراب المبدل منه، فيكون إذ جاء المرسلون في محل نصب على أنه بدل من أصحاب القرية. قال إذ جاءها أي القرية المرسلون، قال المؤلف أي رسول عيسى، وهذا القول ليس بصحيح ولا دليل عليه، بل جاءها المرسلون الذين من جنس قوله في أول السورة إنك لمن المرسلين، لمن المرسلين، جاءها المرسلون الذين هم من جنس هؤلاء، وعلى هذا فهم رسل من عند الله عز وجل وليسوا من قبل عيسى صلى الله عليه وسلم. قال في تفصيل هذا المجيء وهذه القصة إذ أرسلنا إليهم اثنين، وهذا من عجائب القول أن نقول أي رسل عيسى مع أن الله يقول إذ أرسلنا ولم يقل إذ أرسل إليهم عيسى، فقال إذ أرسلنا، وعلى هذا فيتعين خليل أن يكون المراد بالرسل للمرسلون هنا رسلا من عند الله. إذ أرسلنا إليهم اثنين، إليهم أي إلى أصحاب القرية، اثنين من هؤلاء الثلاثة فكذبوهما إلى آخره، يقول بدل من إذ الأولى، وين إذ الأولى؟ إذ جاءها إذ أرسلنا، إذ جاءها هذه بدل من أصحاب، وإذ أرسلنا بدلا من إذ جاءها، لأنها في الحقيقة بيان لكيفية هذا المجيء. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما، التكذيب رد الخبر ونسبته إلى خلاف الواقع، هذا هو التكذيب، فهؤلاء كذبوهم وقالوا هذا أمر ليس بصحيح ولستم برسل، فماذا كان؟ قال الله تعالى فعززنا بثالث بالتخفيف والتشديد، عززنا هذا التشديد، عززنا التخفيف، والقراءتان سبعيتان لأن المؤلف ذكرهما على حد سواء. معنى عززنا قال قوينا الاثنين، قوينا الاثنين بثالث، يعني لما كذب الاثنان أرسل الله ثالثا معهما لأجل التقوية، وهذا كقول موسى عليه الصلاة والسلام لما أمره الله لما أرسله الله تعالى إلى فرعون قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشتد به أزري وأشركه في أمري. طيب إذن زيادة الواحد يقوي بلا شك، ونحن نشاهد حتى في أمرنا الواقع إذا قال شخص قولا ثم أيده به آخر ازداد قوة ونشاطا في تقرير هذا القول وتثبيته. قال فعززنا بثالث فقالوا، الضمير يعود على الثلاثة، إنا إليكم مرسلون، إنا إليكم مرسلون، أتوا بالجملة المؤكدة بإنا لأن الحال تقتضي ذلك، فهم قد كذبوا بالأول وأنكروا، فجاءت الجملة الثانية مؤكدة لأن المقام مقام تكذيب، ولكن لو قال قائل لماذا لم تؤكد بأكثر من مؤكد؟ قلنا هي أكدت بأكثر من مؤكد، أكدت بمؤكد واحد لفظي وهو إن، وأكدت بمؤكد معنوي وهو زيادة الرسول، زيادة الرسول، ولهذا قال قوينا عززنا بثالث، فلما صار إذا صار فيها مؤكدة قل لا، المؤكد الأول الرسول زيادة، والمؤكد الثاني إن، ولهذا لو قال قائل هل المقام هنا مقام تأكيد على سبيل الاستحسان ولا على سبيل الوجوب؟ قلنا على سبيل الوجوب. فإذا قال القاعدة أنه إذا كان على سبيل الوجوب فإن التأكيد يتكرر، يعني يؤتى بإن واللام، إن والقسم، إن والقسم واللام، يعني يكرر المؤكد. قلنا هذا المؤكد مكرر لكنه من نوعين، تأكيد باللفظ إنا إليكم، وتأكيد بالمعنى تقويتهم بثالث. فقالوا إنا إليكم مرسلون، مرسلون من قبل من؟ من قبل الله عز وجل، وهم يعلمون ذلك أنهم ما ادعوا الرسالة من شخص وإنما هي من الله. كان جواب هؤلاء جواب غيرهم، جواب غيرهم من المكذبين. المكذبون يردون أقوال الرسل بنفي وإثبات، أحيانا بنفي وأحيانا بإثبات. ففي النفي يقولون ما أنتم إلا بشر مثلنا، كما قال الله تعالى لن يأتي النبوء الذين من قبلهم الحقيقية. لأن خشية الله بالعلانية قد يكون سببها مراعاة الناس، ويكون في هذه الخشية شيء من الشرك لأنه يرائي بها. لكن إذا كان يخشى الله في مكان لا يطلع عليه إلا الله فهذا هو الخاشي حقيقة. وكم من إنسان عند الناس لا يفعل المعاصي ولكن فيما بينه وبين نفسه يتهاون بها. نعم، فيه إنسان حدثني شخص يقول إنسان ظاهره الصلاح حتى إنه ينكر إذا سمع الأغاني في الراديو أو في التلفزيون، لكنه هو في بيته يقتني الراديو والتلفزيون ويكب على سماع الأغاني. هذا خشي الله بالغيب؟ لا، ما خشى الله بالغيب، هذا خشي الناس بالحقيقة ولم يخشى الله عز وجل. لأن الذي يخشى الله لا بد أن يقوم بقلبه تعظيم الله سبحانه وتعالى سواء بحضرة الناس أو بغيبة الناس. أيضا يخشى الله بالغيب أي بما غاب عن الأبصار نظرا وعن الآذان سمعا، وهو خشية القلب. وخشية القلب أعظم ملاحظة من خشية الجوارح، صح ولا لا؟ خشية القلب أعظم مراقبة من خشية الجوارح، لأن الذي يصلها بقلبه يكون مراقب الله عز وجل ولحقه أكثر، ولأنه يجب أن تراقب خشية القلب أكثر مما تراقب خشية الجوارح. تبي يا أخوان، خشية الجوارح بإمكان كل إنسان أن يقوم بها حتى في بيته، كل إنسان يستطيع أن يقوم يصلي ولا يتحرك، ينظر إلى موضع سجوده، يرفع يديه في موضع الرفع، يعني يستقيم استقامة تامة في ظاهر الصلاة، لكن القلب غافل، القلب غافل. أما خشية القلب فهي الأصل، هي الأصل، وهي التي يجب أن يراقبها الإنسان ويحرص عليها حرصا تاما، وهذا معنى قول وخشي الرحمن بالغيب. إذن الصواب بل الراجح من القولين أن قوله بالغيب يعود على الخاشع، أي يخشى الله تعالى غائبا عن الخلق، ويخشى الله تعالى بخشية غائبة لا تظهر العيون ولا تسمعه الآذان، وهي خشية إيش؟ خشية القلب. أما قول المؤلف ولم يره واعتبر أن الغيب هنا حال من المخشي، فهذا فيه نظر، لأن الله عز وجل صحيح لا يرى، ولكن آياته البينة الظاهرة كأن الإنسان يرى ربه، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فآيات الله كلما تأمل الإنسان فيها، سواء الآيات الكونية أو الآيات الشرعية، كلما تأمل فيها ظهر له فيها وجود الخالق، وظهر له كل ما تتضمنه هذه الآيات من صفاته ظهورا بينا كأنما يشاهد الله عز وجل. فالصواب إذن المعنى الأول، لأننا نقول وإن لم نرى الله لكن نرى من آياته ما يدلنا دلالة قطعية يقينية على وجوده وعظمته. يقول: من خشى الرحمن بالغيب وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة. شف، قال تنذر ثم قال فبشر، متقابلات، تنذره فينتفع بالإنذار، إذا انتفع بالإنذار حصل له الثواب فاستحق البشارة، ولهذا قال فبشره بمغفرة وأجر كريم هو الجنة. بمغفرة للذنوب وأجر كريم على فعل الحسنات، والكريم يتضمن كرم الذات العين وكرم الصفات، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: إياك وكرائم أموالها، يعني الكريمة بذاتها وبصفاتها. الأجر الكريم بذاته، إذا نظرنا إلى نعيم الجنة بذاته وجدنا أنه كريم، أكرم وأجمل وأحسن وأنفع من نعيم الجنة. ففي الجنة فاكهة ونخل ورمان وعسل وخمر، إذا نسبت هذا إلى نعيم الدنيا وجدت أنه أكرم من 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 نعيم الدنيا بذاته، بصفاته أيضا طعمه ورائحته وغير ذلك هو أيضا أكرم، واضح؟ كريم أيضا من حيث المقابلة، فالحسنة بكم؟ بعشر أمثاله، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. الأجر في الدنيا يكون بقدر العوض، تبيع علي سيارة بعشرة آلاف قيمتها كم؟ 10,000، ما أعطيك إلا 10، ما أزيد، لكن في الآخرة أجر الآخرة أكرم وأعظم، لأنك تبذل واحدا وتعطى كم؟ 10، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. فصار كرم الأجر أجر الآخرة من عدة وجوه: في عينه وصفته وإيش ومقابلته أو معاوضته، فإنه أعظم بكثير من عوض الدنيا وأجر الدنيا. يقول قال المؤلف هو الجنة، هذا تفسير للمراد، تفسير للمراد لا للمعنى. ولا شك أن الجنة تشتمل على ما ذكرنا. ثم قال تعالى إنا نحن نحيي الموتى للبعث ونكتب في اللوح المحفوظ ما قدموا في حياتهم من خير وشر ليجازوا عليه وآثارهم ما استن به بعدهم وكل شيء نصبه بفعل يفسره أحصيناه ضبطناه في إمام كتاب بين، في إمام مبين كتاب بين واللوح المحفوظ. قال الله تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. أولا مناسبة هذه الآية لما قبلها لها مناسبتان. المناسبة الأولى أنه لما ذكر حال من ينتفع بذكر الرسول عليه الصلاة والسلام ومن لا ينتفع بين أن كل منهم سوف يحيى بعد موته وسوف يجازى على عمله، فالمناسبة ظاهرة، ففيها بشارة للمؤمن المنتظر وفيها إنذار وتخويف لمن خالف. ثانيا أن الله تعالى لما ذكر حال هؤلاء المكذبين فإن تكذيبهم بمنزلة الموت، بمنزلة الموت. وإذا كان الله قادرا على إحياء الموتى إحياء حسيا فهو قادر على إحياء هؤلاء الموتى بالكفر إحياء معنويا، إحياء معنويا. فيكون مناسبة من وجهين. قال إنا نحن نحيي الموتى، إنا هذه ضمير جمع والله عز وجل واحد، فتحمل هذه على أي شيء؟ على التعظيم قطعا. نحن نحيي الموتى، نحن هذه ضمير فصل، لأنها لو سقطت وقيل إنا نحيي الموتى استقام الكلام، فهي ضمير فصل للتخصيص، يعني نحن لا غير. نحيي الموتى جمع ميت ويشمل الموتى من بني آدم وغيرهم، لكن قوله ونكتب ما قدموا وآثارهم يدل على إيش؟ على التخصيص. وهذا له نظائر في القرآن والسنة، إذا جاء لفظ عام ثم ذكر بعده حكم يختص ببعض أفراده فهل هذا يخصص العموم أو لا يخصصه؟ إذا نظرنا إلى تصرف العلماء رحمهم الله وجدنا أنهم أحيانا يجعلونه مخصصا للعموم وأحيانا لا يجعلونه مخصصا للعموم. فمثلا المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. هذه الآية فيها عموم وفيها حكم يختص ببعض أفراد هذا العموم. أين العموم يا غانم؟ أين العموم؟ المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، فإن هذا يشمل من لها رجعة ومن ليس لها رجعة، هذا العموم. ثم قال بعد ذلك بعولتهن أي بعولتها المطلقات أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، هذا الحكم يختص بمن؟ بالرجعيات. فهل نقول إن المراد بالمطلقات في قوله المطلقات يتربصن المراد بها الرجعيات أو هو عام؟ نعم نعم، أكثر العلماء على أنه عام، أكثر العلماء على أنه عام. نأتي إلى السنة، قال جابر قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. في هذا عموم وفي هذا حكم تعقبه يختص ببعض أفراد هذا العموم، فهل نأخذ بالعموم أو نأخذ بما يقتضيه هذا الحكم المعقب أو المعقب المعقب أصح. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، وش يشمل؟ كل ما لا يقسم، حتى لو كان بينه وبينك تجارة وتبين نصيبك منها فلي الشفعة، ولا لا؟ ها؟ نبي ناخذ بالعموم في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرت الطرق فلا شفعة، هذا يختص بإيش؟ بالأراضي. فهل نقول إن قوله في كل ما لم يقسم يختص بالأراضي بدليل الحكم المفرع، ونقول إذا كان شريكان في سيارة وباع أحدهما نصيبه فلا شفعة للثاني، أو نقول نأخذ بالعموم ونجعل هذا الحكم الخاص لبعض أفراده يختص به؟ فيه أيضا في خلاف. هذه المسألة اللي نحن فيها الآن، إنا نحن نحيي الموتى، يشمل كل ميت حتى البهائم، ونكتب ما قدموا وآثارهم، هذا خاص بالمكلفين. فهل نقول إنا نحن نحيي الموتى من المكلفين بدليل قوله ونكتب ما قدموا، أو نقول هو عام وتعقيبه بحكم يختص ببعض أفراده لا يقتضي التخصيص؟ طيب، عام ينبني على خلاف يا أخوان، العلماء كما تشاهدون يختلفون في مثل هذا. فنحن نقول ممكن أن نقول الموتى الذين يكتب لهم ما قدموا وآثاره، بدليل قوله ونكتب ما قدموا وآثاره. وقد يقول قائل أنا بأعتبر العموم، إن نحن الموتى كل ميت ونكتب ما قدم بعضهم وهم المكلفون. طيب، المهم انتهى الوقت. تبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. ذكر وصفين: الذي يتبع الذكر، وذكرنا أن اتباع الذكر يكون بأمرين: الأول نعم
والعمل بما
نعم تصديق الأخبار واعتقاد مقتضاها، والثاني العمل بالأحكام فعلا للمأمور وتركا للمحظور. والوصف الثاني خشية الرحمن بالغيب، والخشية الخوف عن علم بعظمة المخوف. دليل ذلك عبد الرحمن داود، دليل أن الخشية هي الخوف مع العلم بعظم المخشي، إنما يخشى الله من عباده العلماء. طيب، وذكرنا أن قوله بالغيب يحتمل وجهين، أحدهما ذكره المؤلف والثاني ذكرناه نحن. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قال: وكل شيء نصبه بفعل يفسره أحصيناه. كل شيء، كل هذه مفعول لفعل محذوف يفسره قوله أحصيناه، وعلى هذا التقدير وعلى هذا فيكون التقدير أحصينا كل شيء، أحصينا كل شيء. ولا تجمع بين المفسر والمفسر، يعني لا تقول التقدير أحصينا كل شيء أحصيناه، لأنه لا يجمع بين المفسر والمفسر. فإذا أردت أن تقدر تقول التقدير وأحصينا كل شيء في إمام مبين، لكن قدم يعني جعلت الصيغة على هذا الوجه ليكون المسند لذكر المسند إليه مرتين، لأن كل شيء والضمير في أحصيناه يعودان على شيء واحد، فيكون هنا ذكر المعمول مرتين، ذكر المعمول مرتين، مرة على أنه مفعول لفعل مقدر، ومرة على أنه ضمير لذلك المذكور وهو قوله أحصيناه. هذا التركيب يسمى عند النحويين إيش؟ الاشتغال، يسمى الاشتغال. والاشتغال تجري فيه الأحكام الخمسة، تجري فيه الأحكام الخمسة: الوجوب والاستحباب والإباحة والكراهة والتحريم. لكن هذا وجوب نحوي مو وجوب شرعي، يعني تارة يجب نصبه وتارة يمتنع، وتارة يترجح نصبه وتارة يترجح رفعه، وتارة يستوي الأمران. في مثل هذا التركيب ما الذي يترجح؟ طبعا ستقول يترجح النصب بدون تردد لأنه منصوب الآن. يترجح النصب لماذا؟ لأن الجملة هنا معطوفة على جملة فعلية، معطوفة على جملة فعلية، فإذا جعلناه مفعولا لفعل محذوف صارت الجملة المعطوفة إيش؟ فعلية ولا اسمية؟ صارت فعلية، وتناسب الجملة الجملتين أولى من تضادهما. ما أدري معلوم ولا ها؟ طيب قلنا أن هذا من باب الاشتغال. وترجح النصب هنا لأن قوله أحصيناه معطوف على قوله نكتب ما قدموا وآثاره، نكتب ما قدموا وآثاره. أرجو الانتباه، فإذا جعلنا الواو حرف عطف والجملة فعلية أحصيناه صار المعطوف جملة أتم فعلية على جملة فعلية. ولو رفعنا، وهو جائز الرفع هنا، الرفع هنا جائز لكن النصب أرجح، لو رفعناه وقلنا وكل شيء أحصيناه صار العطف هنا عطف جملة اسمية على جملة فعلية. أيهما أنسب؟ الأول أنسب، أن نعطف جملة فعلية على جملة فعلية. ولهذا نقول إن النصب هنا أرجح مع جواز الرفع، لولا أنه في كلام الله ولا يغير لكان يجوز أن أقول وكل شيء أحصيناه. فهمتم ولا لا؟ ولهذا لو قلنا زيد ضربته يجوز أن أقول زيدا ضربته، لكن أيهما أرجح؟ الرفع، الرفع لأنه الأصل ولا في جملة نعطف على شيء. لكن لو قلت زيد ضربته زيدا ضربت زيد، ضربت زيدا وعمر أكرمته، يجوز في عمر أكرمته النصب ويجوز الرفع، لكن أيهما أرجح؟ النصب، لأني قلت ضربت زيدا جملة فعلية، والجملة الفعلية عندكم معروفة ما هي؟ المبدوءة بالفعل. ضربت زيدا أقول وعمرا أكرمته ويجوز وعمر أكرمته، لكن الأول أولى لتناسب الجملتين. طيب نحن ذكرنا هذا على سبيل الاستطراد ولا ليس الدرس يعني درس نحو، لكن هذه القاعدة، إذا جاءت جملة فيها اشتغال فإن كانت ابتدائية أو معطوفة على جملة اسمية فالراجح الرفع، وإن كانت معطوفة على جملة فعلية فالراجح النص. طيب قال الله تعالى ونكتب ما قدموا وآثارهم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. نكتب، هل الذي يكتب الله عز وجل أو الملائكة بأمر الله؟ الملائكة بأمر الله، لقوله تعالى كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. وإسناد الكتابة إلى الآمر موجود في اللغة العربية كثيرا، يقول السيد كتبت كذا وكذا، والمراد كتبه عبيده، المراد كتبه عبيده. فهنا نكتب، يقول الله عز وجل نكتب، والمراد بالملائكة، بملائكتنا. دليل ذلك يحتاج إلى دليل، ولا كان يقول ليش تصف عن ظاهره؟ دليل ذلك: كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقول نكتب ما قدموا، أي ما قدموه في الدنيا من أعمال صالحة، لأن كل إنسان يعمل عملا صالحا في الدنيا فإنه قد قدمه بمنزلة السلم. تعرفون السلم في البيع؟ ها؟ المشتري يقدم الثمن، أنت الآن مقدم للثمن. المثمن متى يكون؟ يكون يوم القيامة، وقد يكون في الدنيا ويوم القيامة، قد يكون في الدنيا ويوم القيامة جميعا. فأنت الآن إذا عملت عملا صالحا فقد قدمت لنفسك الآن ثمنا تأخذ عوضه يوم القيامة. فق بهذا، وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل. وقوله نكتب ما قدموا، يقول المؤلف نكتب في اللوح المحفوظ ما قدموا في حياتهم. هكذا مشى عليه المؤلف أن المراد بالكتابة هنا الكتابة في اللوح المحفوظ، وهذا التفسير مخالف لظاهر اللفظ، لأن قوله نكتب فعل مضارع، والمضارع لا يحمل على الماضي إلا بدليل، دليل لفظي كلام مثلا إذا دخلت على المضارع جعلته ماضيا، أو دليل حالي يدل عليه السياق. وهنا لا دليل على أن المراد نكتب في اللوح المحفوظ. الكتابة في اللوح المحفوظ انتهت ولا لا؟ انتهت، كما قال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبيد الصالحون. اللوح المحفوظ انتهت كتابته، ولا يمكن أن تصاغ نكتب لشيء انتهى، ولكن المراد نكتب يعني بواسطة الملائكة تكتب ما قدم. والملائكة تكتب ولا كتبت؟ تكتب. طيب نكتب، إذن الصواب نكتب في صحائف الأعمال، والذين يكتبون الملائكة بأمر الله عز وجل، ما قدموا في حياتهم من خير وشر ليجازوا عليه. نعم، يكتب الله عز وجل ما قدم الإنسان من خير وشر، لكن ما قدمه من خير فهو مضمون، وما قدمه من شر فليس بمضمون. صح؟ نعم، لأن الخير لا يمكن أن يهدر منه شيء، والشر قد يعفو الله عنه، الشر قد يعفو الله عنه إذا لم يكن شركا، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا من مصلحة الإنسان إذا كان غير مضمون، ولا من مصلحته؟ من غير مصلحته، من مصلحته. نعم. قال وآثارهم ما استن به بعدهم. طيب، الآثار جمع أثر، والأثر ما أعقب الشيء، ومنه أثر القدم بعد المشي فإنه يعقبه. فما المراد بآثارهم؟ قال المؤلف ما استن به بعدهم، وهذا التفسير كمثال وليس حصرا، لأن اللي يكتب الآثار أكثر مما استن به بعدهم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فمثلا الصدقة الجارية هذه من آثارهم ولا مما قدموا؟ لا، من آثارهم أيضا. هذه إذا أوقف الإنسان، إذا أوقف مزرعة أو بستانا على الفقراء وانتفعوا به بعد موته، صار هذا من الآثار بلا شك، وإن كان أصل التقديم في حياته، لكنه النفع صار بعد مماته. العلم النافع من آثاره، كل من تفع به بعد موته من علم فهو من آثاره. الولد الصالح أيضا من آثاره، لأن الولد من كسب الإنسان، فإذا كان ولد صالح يدعو لأبيه أو أمه فهو من الآثار. طيب ما اقتدى به الناس بعده من العمل الصالحة والأخلاق الحميدة فهو أيضا من الآثار. إذن فما ذكره المؤلف على سبيل المثال، وهذا الذي قاله المؤلف أن المراد بالآثار ما كان من بعد موت الإنسان، هذا هو الصحيح. وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بالآثار آثار الآثار التي يتقدمون بها إلى الطاعة، كالمشي إلى الصلوات، فإن الله تعالى يكتب للإنسان كل خطوة فيرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة. واستدل هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبني سلمة، قال لهم: دياركم تكتب آثاركم. فجعل الرسول عليه الصلاة والسلام الآثار تكتب، ولكن هذا الاستدلال فيه نظر، لأن قول الرسول تكتب آثاركم هذا مما قدموه في حياتهم، أليس كذلك؟ ولكنه سماه آثرا لأنه نعم آثر، والممشى والمسير. فالصواب أن الآية كما قال المؤلف أن المراد بما قدموا ما سبق من أعمال صالحة في حياتهم حتى آثار مسيرهم إلى المساجد، وآثارهم ما كان بعد موتهم. طيب، قال: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قال المؤلف: أحصيناه، ضبطناه. والإحصاء بمعنى الضبط مأخوذ من الحصى، لأن العرب كما نعلم أمة أمية، ما يكتبون، يضبطون الأشياء في الحصى أو شبهها، ويقدرون بالرمح وما أشبه، ما يقرون ولا يكتبون. فكانوا إذا أرادوا ضبط الشيء أخذوا حصى. كم عدد القوم؟ تتفضل، أعطوا كيس الحصى ويعده لنا، إذا عدها حرح عدد القوم. ولهذا قال الشاعر: ولست بالأكثر منهم حصى، وإنما العزة للكافر. ولست بالأكثر منهم حصى، يعني إن قومكم هم كثيرين، نعم، وإنما العزة للكافر. ويضرب المثل فيقال: جاء قوم كثر الحصى. نعم، على كل حال أحصيناه، ضبطناه. وسمي الضبط إحصاء لأن العرب كانت تضبط الشيء بالحصى. قال: أحصيناه في إمام مبين، كتاب بين، وهو اللوح المحفوظ. هذا صحيح، في إمام. الإمام يطلق على عدة معاني يجمعها أنه مرجع، يجمعها أنه مرجع. فإمام الصلاة مثلا إمام لأنه مرجع للمأمومين يقتدون به، وإمام الحكم كذلك مرجع يرجع الناس إليه. والكتاب إمام لأنه مرجع، كما قال الله تعالى: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إذن في إمام، في كتاب. وقوله مبين يقول بمعنى بين، لأن مبين هنا من الرباعي ولا من الثلاثي؟ من الرباعي، من أبانا، يبين فهو مبين. أما بين فهي من الثلاثي، من بان يبين فهو بين. وكلمة بان وأبان تأتيان بمعنى واحد، فيقال بان الصبح وأبان الصبح، وتنفرد أبان بأنها تأتي بمعنى أظهر وأوضح. أبان الشيء يعني أظهره وأوضحه، عرفتم؟ فإذا جاءت كلمة مبين في القرآن الكريم فإنها تصلح أن تكون بمعنى بين، وتصلح أن تكون بمعنى مظهر وموضح، لكن ليس كل موضع جاءت فيه تصلح الوجهين جميعا، لا، قد تكون في موضع لا تصلح إلا إلى بين. نعم، فمثلا: وإن كانوا من قبل لا في ضلال مبين، معناها بين ظاهر، لكن حاميم والكتاب المبين حاميم والكتاب المبين بمعنى البين ولا الموضح؟ الموضح، وهو إذا كان موضحا فهو واضح، لكنها هنا مبين بمعنى مظهر أبين، يعني أبين في المعنى. على كل حال إذا جاءتكم كلمة مبين فإن صلحت أن تكون من الرباعي الذي بمعنى أظهر فهو أولى من تفسيرها بالرباعي الذي بمعنى ظهر، عرفتم؟ لأن المظهر جامع بين الظهور بنفسه والإظهار لغيره فيكون معناه أشمل. قال في إمام مبين. طيب الإمام المبين يقول مؤلف إنه اللوح المحفوظ، وهذا صحيح يعني محتمل، فإن اللوح المحفوظ كتبت فيه أعمال العباد، ولكن هنا مبين، هل الأنسب أن تكون كما فسرها المؤلف بين أو مبين بمعنى مظهر؟ ها؟ أين أولى؟ هو أصلا الأخير يستلزم المعنى الأول. ها؟ هل المعنى أنه كتاب بين ولا كتاب مبين يظهر الحقائق؟ ها؟ الظاهر المعنى الأخير أولى، إن هذا الكتاب مبين للأمور موضح لها، وكما قلنا ما كان مبينا فهو بين. نعم، لا هي صالح أن تكون كما قال المؤلف اللوح المحفوظ، لأن قول أحصيناه واضح أنه قد انتهى. ويجوز أن تكون صحائف الأعمال لقوله تعالى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم قال الله تعالى واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، قال اضرب، قال بمعنى اجعل، اجعل، وهذا لا شك أنه معنى مقرب من معنى ضرب مثلا أي جعل مثلا. وقيل إن اضرب بمعنى اتخذ، اتخذ، لأن الضرب يدل على صناعة وتكييف، ومنه ضرب الذهب خاتما، ضرب الذهب حليا، ضرب الذهب سكة يعني نقودا، بمعنى اتخذه حليا، اتخذه سكة وما أشبه ذلك. فشبه ذكر المثل للاعتبار به بصناعة الشيء، بصناعة الشيء، لأن المثل يشتمل غالبا على هيئة متكاملة مركبة من أجزاء متعددة، ولهذا لا يأتي المثل في تشبيه مفرد بمفرد، إنما يأتي المثل في تشبيه إيش؟ صورة مشتملة على أجزاء متعددة بصورة، أنتم فاهمين؟ فلهذا سمي ضرب مثل أي صنع مثل، كما نصنع الأواني والخواتم وغيرها من معادنها. وقال المؤلف اضرب لهم مثلا، قال مثلا مفعول أول، أصحاب القرية مفعول ثاني، هذا الظاهر أنه سهو من المؤلف، والصواب العكس، لأن المضروب ما هو؟ أصحاب القرية، فيكونون المفعول الأول، ومثلا هو المفعول الثاني، ففي إعراب المؤلف انقلاب، في إعرابه انقلاب، فالصواب أن أصحاب القرية مفعول أول ومثلا مفعول ثاني، أي اجعل أصحاب القرية لهؤلاء المكذبين لك اجعلهم مثلا يعتبرون به. والمثل والمثل كالشبه والشبه، يعني يجعله أمرا مشابها حتى يتعظوا به. وأظن ما يمكن أن نكمل أرمته ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قوله مثلا أصحاب القرية، ما هي الكلمات؟ جاء السؤال إن شاء الله. اضرب لهم مثلا أصحاب القرية، كلمة اضرب الخطاب فيها للرسول عليه الصلاة والسلام أو لكل من يتأتى خطابه؟ سبق لنا أن مثل هذا تارة يكون صريحا في أنه عام، وتارة يكون صريحا كأنه خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، وتارة يحتمل الوجهين. فمن الأشياء التي هي صريحة بخصوصية هذا الرسول عليه الصلاة والسلام قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك. فهنا الخطاب لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام قطعا. ومن الأشياء الصريحة بأنه عام، مثل قوله: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، ولم يقل إذا طلقت، فدل على أن الخطاب الأول يراد به العموم. وأما احتمال أن يكون خاصا بالرسول أو عاما فهو كثير في القرآن، فما هو الأرجح، أن نجعله خاصا أو عاما؟ الأرجح أن نجعله عاما لأنه أشمل، إذا جعلناه عاما شمل الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره. إذا ممكن أن نقول لأي داعية الآن اضرب مثلا للمكذبين بهذه القرية، قال: أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. قال المؤلف: أنطاكية هذه القرية، فجعل أل للعهد، العهد الذهني، يعني كأنها قرية معروفة مفهومة. ولكن هذا القول ضعفه ابن كثير في التفسير، وقال إن هذا غير معروف في أنطاكية، وأنطاكية ما دمرت ولا أهلك أهلها، ولا ينطبق هذا المثل عليها بوجه من الوجوه. وعلى هذا فيكون مراد بالقرية المراد بالقرية هنا قرية غير معينة، قرية غير معينة، وتكون أل لإيش؟ للجنس يا إخوان، للجنس، يعني اضرب لهم مثل بقرية غير معينة، يكون أل للجنس لا للعهد. وهذا هو الصحيح، وذلك لأن الله عز وجل لو كان في بيان هذه القرية بعينها مصلحة، نعم، لبينها الله عز وجل. وليس المقصود كما مر علينا كثيرا تعيين الأشخاص أو الأماكن أو الأزمان، ليس فيه كبير فائدة في الغالب، المقصود العبرة في القصة وما وقع. نعم. ولهذا نرى بعض العلماء يتكلفون مثلا فيما إذا جاء اسم رجل في حديث مبهم، يتكلفون في طلب تعيينه، وليس هذا بلازم، اللهم إلا أن يترتب على تعيينه اختلاف في الحكم أو إظهار للمعنى، فهذا شيء آخر. على كل حال، هنا نحن لا يعنينا أن نعرف ما هي القرية ومن هم أهلها، الذي يعنينا إيش؟ العبرة بما جرى في هذه القصة. إذن الصواب عدم تعيينها بأنطاكية، إذ جاءها المرسلون إلى آخره، بدل اشتمال من أصحاب القرية. إذ بدل اشتمال من أصحاب القرية، فتكون بمحل نصب لأن أصحاب منصوب، والبدل يتبع بالإعراب المبدل منه، فيكون إذ جاءها المرسلون في محل نصب على أنه بدل من أصحاب القرية. قال: إذ جاءها، أي القرية، المرسلون. قال المؤلف: أي رسل عيسى. وهذا القول ليس بصحيح ولا دليل عليه، بل جاءها المرسلون الذين من جنس قوله في أول السورة: إنك لمن المرسلين، لمن المرسلين، جاءها المرسلون الذين هم من جنس هؤلاء، وعلى هذا فهم رسل من عند الله عز وجل، وليسوا من قبل عيسى صلى الله عليه وسلم. قال في تفصيل هذا المجيء وهذه القصة: إذ أرسلنا إليهم اثنين. وهذا من عجائب القول أن نقول أي رسل عيسى، مع أن الله يقول إذ أرسلنا، ولم يقل إذ أرسل إليهم عيسى، فقال إذ أرسلنا. وعلى هذا فيتعين خليل أن يكون المراد بالرسل للمرسلون هنا رسلا من عند الله. إذ أرسلنا إليهم اثنين، إليهم أي إلى أصحاب القرية. اثنين من هؤلاء الثلاثة فكذبوهما إلى آخره. يقول بدل من إذ الأولى. وين إذ الأولى؟ إذ جاءها إذ أرسلنا. إذ جاءها هذه بدل من أصحاب، وإذ أرسلنا بدلا من إذ جاءها، لأنها في الحقيقة بيان لكيفية هذا المجيء. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما. التكذيب رد الخبر ونسبته إلى خلاف الواقع، هذا هو التكذيب. فهؤلاء كذبوهم وقالوا هذا أمر ليس بصحيح ولستم برسل. فماذا كان؟ قال الله تعالى فعززنا بثالث بالتخفيف والتشديد. عززنا هذا التشديد، عززنا التخفيف، والقراءتان سبعيتان لأن المؤلف ذكرهما على حد سواء. معنى عززنا قال قوينا الاثنين، قوينا الاثنين بثالث، يعني لما كذب الاثنان أرسل الله ثالثا معهما لأجل التقوية. وهذا كقول موسى عليه الصلاة والسلام لما أمره الله، لما أرسله الله تعالى إلى فرعون قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشتد به أزري وأشركه في أمري. طيب إذن زيادة الواحد يقوي، يقوي بلا شك. ونحن نشاهد حتى في أمرنا الواقع، إذا كان إذا قال شخص قولا ثم أيده به آخر ازداد قوة ونشاطا في تقرير هذا القول وتثبيته. قال فعززنا بثالث فقالوا، الضمير يعود على الثلاثة، إنا إليكم مرسلون، إنا إليكم مرسلون. أتوا بالجملة المؤكدة في إنا لأن الحال تقتضي ذلك. فهم قد كذبوا بالأول وأنكروا، فجاءت الجملة الثانية مؤكدة لأن المقام مقام تكذيب. ولكن لو قال قائل لماذا لم تؤكد بأكثر من مؤكد؟ قلنا هي أكدت بأكثر من مؤكد، أكدت بمؤكد واحد لفظي وهو إن، وأكدت بمؤكد معنوي وهو زيادة الرسول، زيادة الرسول. ولهذا قال قوينا عززنا بثالث. فلما صار إذا صار فيها مؤكدة قل لا، المؤكد الأولى، المؤكد الأول الرسول زيادة، والمؤكد الثاني إن. ولهذا لو قال قائل هل المقام هنا مقام تأكيد على سبيل الاستحسان ولا على سبيل الوجوب؟ قلنا على سبيل الوجوب. فإذا قال القاعدة أنه إذا كان على سبيل الوجوب فإن التأكيد يتكرر، يعني يؤتى بإن، بإن واللام، إن والقسم، إن والقسم واللام، يعني يكرر المؤكد. قلنا هذا المؤكد مكرر لكنه من نوعين، تأكيد باللفظ إنا إليكم، وتأكيد بالمعنى تقويتهم بثالث. فقالوا إنا إليكم مرسلون. مرسلون من قبل من؟ من قبل الله عز وجل. وهم يعلمون ذلك أنهم ما ادعوا الرسالة من شخص وإنما هي من الله. كان جواب هؤلاء جواب غيرهم، جواب غيرهم من المكذبين. المكذبون يردون أقوال الرسل بنفي وإثبات، أحيانا بنفي وأحيانا بإثبات. ففي النفي يقولون ما أنتم إلا بشر مثلنا، كما قال الله تعالى لنأتي النبوء الذين من قبلهم